المشكلة بدعوة الأكناء
يرى أنه إن جابه إن أجابه صنع شيئا مرجوحا، هكذا اجتهاده، اللهم صل عليه. فعبس في وجهه أن دعني أتلو عليهم آيات الله وأدعوهم لله يهديهم، فإذا اهتدوا اهتدى عدد كبير من تحتهم. فهكذا كان النبي الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في ذلك، حتى أنزل الله عليه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى ويذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصده، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. الله أكبر. فهذا دليل أن النبي كان يشتغل بدعوة الحاكم المحكوم، وليس فقط الحاكم، أما المحكوم فكان صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد من حديث عباد الديلي يطوف بالسوق بأهل ذي المزاج، ذي المجاز، ما كان يبيع ويشتري ويشتغل بالدنيا أبدا، لا يفتر، يمر لهذا ويمر على هذا، وهؤلاء وهؤلاء كلهم يقول لهم قول الله تفلح، لا إله إلا الله تفلح، وخلفه رجل أحول يضاد دعوته كما ترون، قطاع الطريق للدعاة إلى التوحيد الخالص كان من قطاع الطريق أولئك أبو جهل. فكان كلما أراد أن يذهب إلى ناس يدعوهم إلى الله، نعم، هذه صفة قاطع الطريق، أنه ليس فقط أن يحرشك، يحرش الناس اللي يسمع منك جملة، لا لا لا، يحرش الناس قاطع الطريق تابع إبليس أو العون لها أن لا يسمع منك شيء ولا يحضر درسك، وإذا كنت في طريق اتخذ طريق غيره. هذا هؤلاء قطاع الطريق كان منهم أبو جهل، ومن كان على طريقته فهو متشبه به، ومن شبه القوم فهو منه، وهو يقطع الطريق عليه التوحيد، أن يدعو إلى توحيد رب العبيد، أن لا يسمع الناس منه شيء ولا يحضر دروسهم، عياذا بالله، هذه الدعوة الجائرة الباطلة. فهذا أبو جهل خلف النبي من قطاع الطريق من أتباع إبليس. النبي يدعو للتوحيد الآن، وخلفه هذا الشيطان يمنع الناس من السماع منه، سبحان الله العظيم، فيقول لا تسمعوا يعني له، أو لا تطيعوا، إنه صابئ كذاب. كذاب يعني عند العرب كبيرة، إحدى الكبرى أن يكون الرجل كذاب. العرب عندها بعض القيم مثل الصدق الحديث، كرام الضيف ونحو ذلك، ولذلك أبو سفيان قال لولا أن يؤثروا علي قومي كذب كذب، لما كان عندها رقل قال لكذبت على النبي على محمد، لكنه يرى أنه من الكذب معيرة، معرة تصيب الرجل في سمته أو في جنابه، فكان العرب لا يحبون الكذاب، واتفقت الشرائع على ذم الكذب. فحينما يقول للناس لا تطيعه أنه كذاب، يحذر من النبي الذي يدعو التوحيد، إذن عون من أعوان من هو هذا؟ الشيطان. واليوم صار الشيطان، نعم، يفتح لبعض الأخيار بعض أبواب الخير من باب النصح، وإذا بهم يقطعون أيضا الطريق من غير تحقيق في بعض من يدعو للتوحيد، ويمنعون من الجلوس إليهم من غير تثبت ولا تحقيق، فهم أعوان للشيطان وإن لم يكونوا عالمين، نعم. فعليهم أن يتثبتوا في جانب الدعوة، ليس كل من علم بدعوة قديمة في التوحيد ونصرة السنة من السهل أن نسمع الكلام الناس فيه، هذا خطأ كبير، لأن الشيطان يكون له حظ، يدعو وليس عنده بدعة ظاهرة يدعو إليها، وليس يخاصم في بدعة، نعم، وليس يذم علماء السنة بل يحترمهم ويشيد بهم، ثم نأتي في مجلس واحد نحكم بأنه لا يجوز الحضور عنده ولا الجلوس عنده ونحو ذلك. هذه مجازفات ومعونة للشيطان، وإن كان أهل الخير لا يعرفونها، لكن ينبغي أن يثبت الرجل في أهل التوحيد والدعاة له، لا ينبغي أن يهز مكانته عند الناس، خاصة مع قلة من يدعو للتوحيد في هذا الزمان والسنة. وقد رأيت في مثل هذه الفتن كم كشفت لنا من أناس كنا نظنهم على السنة فخاضوا مع الخائضين، وابتدعوا مع المبتدعين في الأحكام السلطانية أمور لم يشرعها رب العالمين. فمع قلة السالكين والداعين للتوحيد ما ينبغي مع هذه القلة أن نحاول أن نهز مكانتهم عند الناس، وأن نمنع الناس من الاستفادة منهم، لأن من فعل ذلك كان عونا للشيطان شاء أم أبى، كما قال ابن القيم رحمه الله: وهؤلاء أعوان الشيطان يأتون لمدرسي السنة الذين على السنة ولهم يعني حلقات، فيوحش صدور الناس من حضور عندهم ونحو ذلك، فهؤلاء أعوان الشيطان. فقال في موطن آخر: هؤلاء قد بلغت ذنوبهم عنان السماء، لأنهم وهم يحشدون صدور الناس على دعوة دعاة التوحيد والسنة، قد حرموا الناس في الفترة تلك التي أوحشت صدورهم سنين منهم من سماع علم كثير يمكن أن يهتدوا به. فلما أوحش صدور الناس بكلمة واحدة: فلان كذا فلان فعل كذا، فأصبح لا يحضر له عياذا بالله، فإنه يقول ابن القيم: قد بلغت ذنوبهم من العظمة إلى أن تكون قد ناطحت عنان السماء، فيحتاج إلى توبة عظيمة وإصلاح ما أفسد، بأن ينشر فضله بعد أن نشر إسقاطه من غير علم ولا تحقيق ولا تثبت. يجب التوبة من ذلك. الشيخ عبد الوهاب عانى من هؤلاء قطاع الطريق، رموه تهرى بالتكفير وأن يكفر المسلمين، ورد عليهم: لا نكفر إلا من أجمع الناس على تكفيره، وغير ذلك من كتبه ورسائله التي تجدونها مسطرة في الدرر. نعم، دافع فيها الشيخ عن نفسه وعن دعوته حتى قبلت رحمة الله عليه وجعله في عليين. وهذا من مصنفاته كتاب القواعد الأربع التي فيها دعوة للمشركين المعاصرين له من عباد البدوي والحسين ونفيسة والزيد زينب، حتى الرسول ما سلم من دعوتهم له من دون الله لا إله إلا هو. نعم، فيمكن أن يكون هذا الكتاب توطئة لكتاب كشف الشبهات، فهو يبين لك نعم شبهات رئيسة عند المشركين، فكلها من العاقلين، واعرف الرد عليها نعم، وقوي يقينك برب العالمين أنك لو تبنيت منهج الشيخ في الدعوة إلى الله وأصبحت معتني بكتب التوحيد تدرسها وتقرأ شروحها وتدعو إلى التوحيد في عملك، لا يشترط أن يكون عندك مسجد كبير مثل هذا ويكون لك كرسي في التعليم، ما دام أنك تعلمت فادعو إلى الله بحسب ما فسح لك المجال فيه، ما دام أنك تعلمت، ليس كبعض الجماعات التي تقول لإنسان جهول نجار تزوره مرة واحدة فتأمره أن يسافر معه في الغد ليصبح يصنع محاضرات وبيانات يخرج 3 أيام وأربعة أشهر من غير زاد العلم. لا شك أن هذه بدعة ظاهرة، أقصد طالب درس واستفاد وفهم، فإننا نقول له: ادعو بحسب قدرك، قدرتك للتوحيد في عملك، في منزلك، جارك وأن تلقاه تتبسم معه اذكر له مسألة من مسألة التوحيد في شرك الربوبية أو الإلهية أو معنى التوكل أو نحو ذلك، وينشر التوحيد في الأرض كما كان الشيخ يفعل رحمه الله، والأنبياء عليهم السلام كإبراهيم وموسى وعيسى وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ. قال الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم.
قد أحسن الشيخ أنه اقتدى برسائل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فإنه كذلك كان يفعل، كما في صحيح البخاري أنه كتب إلى هرقل بسم الله من محمد ابن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن لم تفعل كان عليك إثم الأريسيين. فانظر إلى رسالة النبي هذه التي جرى عمل المصنفين من أهل الحديث عليها بأن يكتفوا بذكر البسملة ثم يشرعوا في الرسالة، نعم، من غير قطبة الحاجة. فإن وجدنا بعض المصنفين المعاصرين وهم أهل فضل لكنهم اجتهدوا وتأولوا ونراهم خطأ، وهو أنهم يذكروا خطبة الحاجة ملتزمينها في كل مصنفاتهم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ولم يجري على ذلك عمل الأمة، لم يجري على هذا العمل الذي يصنعونه عمل الأمة من قبلهم كالإمام مالك في موطئه والبخاري في صحيحه ومن قبلهم إمام الأئمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه اكتفى بالبسملة ولم يكتب خطبة الحاجة لمن له رقم. وكذلك لو تجدون رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري وهو مسلم فلا تجدون فيها إلا الحمد لله نحمده الذي ذكر له فيها آداب القاضي أو كيفية الحكم قس الأمور إلى آخره، فلم يذكر فيها خطبة الحاجة. فلا النبي ولا الصحابة كانوا يعتادون بعد البسملة أن يذكروا خطبة الحاجة إلا يعني اللهم إلا في إيش؟ في أثناء الخطبة الصوتية الكلامية يقولون في خطبهم، يقول النبي في خطبته إن الحمد لله نحمده ونستعينه، لكن ما كان النبي يبدأ به في رسائله. وهذا الذي جرى عليه عمر الأئمة واقتدى بهم الشيخ محمد بن وهاب. تجد كتاب التوحيد بعض النسخ بسم الله كتاب التوحيد، تجد في البخاري بسم الله كتاب الوحي، ثم يشرع البخاري في التصنيف من غير يذكر خطبة الحاجة. فإذا من أراد أن يقتدي برسالة النبي فلا يكتب خطبة الحاجة في رسالته التي يريد أن يصنف فيها في العلم، كما فعل الشيخ محمد بن وهاب هنا بسملة ثم شرع في التصنيف من الدعاء إلى آخره. نعم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قبل والأئمة رحمة الله عليه. وبذلك يقول العلماء أيضا اقتداء بالكتاب العزيز الذي بدأ بالبسملة. لكن هناك حديث لطالما احتج به من يشرح البسملة في بداية المصنفات، وهي أي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أجدل من جميع طرقه، قد ضعفه العلامة الألباني كما في المجلد الأول في رواه الغليل، فيه قرة ابن عبد الرحمن وغير ذلك من العلم التي لا تصلح لأن يكون الحديث حسن، فالحديث ضعيف. يكفينا أنه اقتداء برسائل النبي التي كان يرسلها صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أن يصنف ويرسل للناس ليستفيدوا من مصنفه فليقتدي برسائل النبي صلى الله عليه وسلم كرسالة الهرقل وكرسالة عمر لأبي موسى الأشعري ونحو ذلك، التي ليس فيها خطبة حاجة إن الحمد لله بل فيها شروع بعد البسملة وتكفي البسملة. نعم عن ذلك. نعم.
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة.
نعم، هذا الحقيقة دعاء من الشيخ توسل فيه بأسماء الله سبحانه وتعالى وربوبيته للعرش، فقال أسأل الله الكريم، فإن من أسمائه الكريم، ولا شك أنه يشرع نعم ويستحب للمسلم أن يتوسل بأسماء الله، كما جاء في الحديث أن النبي سمع رجل قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. نعم أو نعم قال لرجل سمعه يقول اللهم إني أسألك بإني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي يدعو به أجاب. نعم، وقد جاء في الحديث أعوذ بالله الكريم أعوذ بالله الكريم وجهي نعم أعوذ بالله العظيم وجه الكريم من الشيطان الرجيم عند دخول المسجد. المقصود أن هذا من التوسل المشروع، أما التوسل البدعي في ذلك أن تتوسل إلى الله كما يفعل العامة بحق لا إله إلا الله، كذا يقول العامة أسألك بحق لا إله إلا الله، كذا يقولون وهو من البدع، لم يأتي من التوسل هذا النوع الذي يصنعه العامة، أو يقول أهل الحجاز جاه الله عليك أن تفعل كذا وكذا. نعم، ونحو ذلك. وإنما نقول على مثل هذه التوسلات أنها محدثة، أنها لم يأتي عليها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء عليه دليل نقول أنه مشروع كما فعل الشيخ المصنف، فتوسل بشيء مشروع فهو الكريم من أسمائه نعم سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث يا حديث عائشة في صحيح البخاري وغيره وغيره. قال أرأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قل اللهم لك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. فالكريم من أسماء الله لكن الأسماء مشتركة، يجوز أن يسمى الرجل كريما. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فهذا يدل أنه اسم مشترك وليس اسم خاص بالله كالله والصمد والخلاق ونحو ذلك من الأسماء الخاصة به سبحانه وتعالى رب العرش العظيم. العرش مخلوق وهو أعظم مخلوقات الله قاطبة، ويدل على أنه أعظم أو أثقل مخلوقات الله سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومدينة كلماته، فهذا يدل على أن العرش أثقل مخلوق من مخلوقات الرب سبحانه وتعالى. إذا أنه لما قال سبحان الله عدد خلقه سبح الله بما هو أكثر الأعداد، نعم بما هو بالأعداد الكثيرة التي لا تكاد تحصى وهي عدد خلق الله عدد خلقه. ثم لما عطف على ذلك في الأخير نعم زينة عرشه عرفنا أن العرش أثقل مخلوقات الله سبحانه وتعالى. والعرش في اللغة هو السرير، لكن لا يلزم أن يكون عرش الرب كسرير الملوك. نعم، فالله أعلم بكل هذه العرش والمادة المصنوع منها، جاءت أوصافه لكن لا يثبت فيما أظن شيء منها أنه من ياقوت من زبرجد من كذا من كذا. في آثار لا أحفظ الآن من صححها أو أنها صحيحت، الله أعلم بكل هذه العرش، ولكنه في الأصل أنه السرير سرير الملك. وقال العرش والله مستوي على عرش بائن من خلقه معنا بسمعه وبصره، كما جاء في الآية في سورة طه الرحمن على العرش استوى. نعم، وخص العرش دون غيره فقال رب العرش العظيم توسلا إلى الله بأعظم مخلوقاته. نعم، بأعظم مخلوقاته ولبيان عظمته. فإذا كان ربه هو رب العرش سبحانه وتعالى القائم عليه فالعرش محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، ولولا الله لما قام العرش. فلأن إذا حفظ الله العرش فلأن يحفظ من هو أصغر وأصغر وأصغر من العرش وهو المدعو له وهو أنت. إذا قرأت في كتابه من باب أولى وأحرى إنه قادر على حفظك كما حفظ العرش العظيم الذي جاء في وصفه قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي والكرسي وموضع قدم الرب، كما جاء في كتاب العرش لابن أبي شيبة عن ابن عباس موقوف عليه ما السماوات السبع نعم في الكرسي إلا كحلقة في فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على الحلقة. نعم، هذا عظمة العرش وزينته، فهو عظيم لا تساوي السماوات والأرض عنده السبع شيء مع اتساعها. نعم، وكذلك هو أثقل المخلوقات قاطبة، فلا تقول أثقل المخلوقات الجبال أو البحار أو الكرة الأرضية أو مجرد ضرب التربانة أو نحو ذلك، قل أثقل المخلوقات قاطبة العرش. نعم، فهو عظيم ولذلك خصه بذلك فقال رب العرش العظيم. فبعد هذا التوسل قال أن يتولاك، فيه أن ينبغي أن تكون علاقة المعلم يا عباد الله مع المتعلم مبنية على الرحمة، أن يدعو له ولا يشدد عليه كما نرى بعض المدرسين. نعم، العلم فيه فظاظة وغلظة نعوذ بالله. نعم، لولا حاجتك للعلم أن تسمع منه لما حضرت تجلس إليه. نعم، فيه غضاضة وغلظة وشدة. نعم، تخالف النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومن صفاته في التوراة ليس بفظ ولا سخاف في الأسواق. نعم، بل يعفو عن الزلل اللهم صل عليه، ولا يجازي بالسيئة السيئة اللهم صل عليه، هذه من صفاته في التوراة. نعم، صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون المعلم كانوا من قديم علماء الحديث إذا جاءهم الطالب يدرس عندهم أول حديث يعلمونه إياه الحديث الذي أخرجه الترمذي أو غيره وهو ثابت الراحمون يرحمهم الله ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء حتى يتتابعون ويجعلونه من حديث المسلسل كان أول شيخ كان أول حديث علمني إياه الشيخ وقرأته عليه ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ويأتي التلميذ اللي بعده وهكذا كلهم أول ما يأخذون من الأحاديث نعم عن شيوخهم هذا الحديث الراحمون يرحمهم الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء فالمعلم يرحم تلامذته الذين حضروا عنده في الحلقة بل كان ابن مسعود يحبهم وإذا قعد في مجلس ثم أقبل عليه طلابه وأصحابه الذين يجلسون للتفقه قال مرحبا بجلاء قلبي نعم فيحبهم ويدعو لهم الشيخ هنا فيناء الشيخ هنا لهم بالرحمة يعني يا من تقرأ كتابي لتستفيد وأنت من ولو كنت يعني من تلامذتي مجالة فإن ما أدركنا الشيخ عبد الوهاب نقرأ له الآن كأنه أمامنا فرحمة الله عليه فالعلم مبني على التراحم وقصد المعلم عندما يحضر الحلقة ليدرس أصحابه نعم قصده أن يرحمهم ويدلهم على طريق الخير حتى لا يدخلوا النار يقول لهم هذا منكر خطأ حرام النبي قال كذا هذا العمل واجب يجب أن تفعلوه لأن النبي قال كذا في كل ما يقول لهم يستحضر الرحمة والشفقة عليهم لا الترأس ولا أن يكون فظا ولا أن يكون له مكان في قلوبهم يخدمونه أو شيء مثل هذا أو يرئسونه قصده أن يرحمهم نعم يبين لهم الطريق وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقد كان النبي رحيما بالناس صلى الله عليه وسلم انظر ماذا كيف رحم الأعرابي أعرابي جاء يا إخوان في مسجد يعني ربع هذا المسجد المسجد النبوي كان صغيرا ربما من هذا العمود إلى هذا العمود إلى هذا إلى هذا كان صغيرا يعني أمامهم الرجل فدخل الرجل الباب وجد الصحابة يعني لا شك استحى أن يبول وسطهم استحى عنده حياء كان أن لا يبول وسطهم فذهب وأخذ ناحية في المسجد رفع ثوبه وبعد الصحابة صاروا يقولون ما يعني ما هذا كلمة زجر فقال النبي لا تجرموه لا تقطع عليه بوله نعم بعد ما فرغ من البول جاءه النبي فقال المساجد لا يصح فيها شيء من القدر يعني انما هي للتسبيح والصلاة وكذا قال نعم قال معاذ حكم السلمي ما رأيت معلم مثله قبله والله لا نهرني ولا كهرني ولا شتمني نعم قال لي الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس موقفان موقف أخطأ في معاوية في وسط الصلاة فالنبي ما كهره ولا شتمه ولا سبه فقط مع أن الصحابة اشتدوا عليه صار بعضهم يضرب على فخاذه اسكت وهو ينظر إليهم ما لكم وإلى أمكم نعم ما لكم تنظروا إليه وهو في الصلاة يتكلم ما هو فاهم ليش فالنبي علم أنه جاهل هم معقول هذا الحد وكلمهم وينهرهم في الصلاة فإذا ما يعرف الحكم فالنبي لا كهره ولا شتمه فقال صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم وذلك الشيخ على مبدأ هذا التراحم بين التلميذ وبين العالم والتلميذ نعم على هذا المبدأ قال صلى الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك الله في الدنيا والآخرة الله أكبر إذا تولى الله العبد فكان وليه نعم في الدنيا والآخرة أي شيء يجري العبد أن يكفيه شر الدنيا وشر الآخرة من شرور الدنيا الفقر من شرور الدنيا صديق السوء من شرور الدنيا صاحب بدعة يغويك عن طريق الصحيح من شرور الآخرة النار وبئس المصير من شرور الآخرة الفزع الأكبر إذا ما أمنك الله فيه نعم كل هذا يقيك الله فيه إذا استجاب الله لدعوة الشيخ فنشكر الله أن هذا العبد الصالح الإمام المجدد دعا بهذه الدعوة ونحن في مجلسنا هذا نقرأ كتابه ونقول آمين فنرجو أن تدركنا دعوة هذا العبد الصالح العالم الجليل الفاضل نعم المجدد لأمر دعوة الدين وهو أولى الناس في طبقته بحديث أبي داود في سننه إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة رجل يجدد للناس أمر دينها. فإذا كان الشيخ عبد الوهاب في طبقته لم يكن هو فمن الناس؟ والله ما أعرف أحد مثله رحمة الله عليه قد جدد الدين مثله. نعم. فمن تولي العبد في الدنيا قبل الآخرة أن يرشده لشيخ سنة. يعني الآن بعض العامة أو بعض المبتدئين في طلب العلم يشتكي لك متحير إذا رأك أنك من أهل الفضل وأهل العلم، قال لك ليش أسوي يا شيخ، هذا يفتي وهذا يفتي وهذا يفتي. إذا تولاك الله في الدنيا واستجاب دعوة الشيخ فيك مثلا فإنه يرشدك عمن تأخذ العلم سبحانه، يحبب لك شيخ السنة أن تجلس إليه، يبغض لك شيخ البدعة أن تجلس إليه. فهذا من تولي الله لك أن يعرفك الطريق من طريق شيخ سنة تدرس عنده. نعم، من طريق شيخ سنة تصبر وتجلس عنده للتفقه. قال رحمه الله، وين قرأتها؟ نعم،
وإن يجعلك مباركا أينما كنت.
نعم، وإن يجعلك مباركا أينما كنت. البركة كثرة الخير التي تأتي للعبد من جهة الرب سبحانه وتعالى. نعم، قال الله في عيسى سبحانه وتعالى وجعلني مباركا أينما كنت. فأعظم بركة يهديها الله أو يعطيها الله للعبد بركة العلم، بركة العلم. فإن لولا العلم، نعم، الذي هو من جهة الله سبحانه وتعالى لشقي الرجل في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فيصبح كالبقرة، نعم، كما قال بعضهم من تعلم الحديث وعرف العلم رأى الناس بقرا، عرف كيف بكثرة أخطائهم أنهم يمشون في الأرض كأنهم بقر. فمن غير العلم يشقى الناس فتضيق صدورهم وتقل البركة فيهم إلا على وجه الاستدراج. فلا تقل في أوروبا نرى بركة كثيرة وفي أمريكا، لكن على وجه الاستدراج من خضرة ومن ماء، استدراج. نعم، وأنا استدرجهم من حيث لا يعلمون وأمري لهم إن كيدي متين. ولذلك كان عيسى مبارك، فالبركة حصول العلم للرجل والعمل به ونشره في كل مكان يحل فيه، فهذه البركة العظيمة. قال وجعلني مباركا أينما كنت، وذلك بأنه ينشر العلم أينما كان ويعمل به. فالذي ينشر العلم في أي محل هو فيه ويعمل به فهو شخص مبارك، أما الذي يعمل بالعلم ولا ينشره فقد نقصت بركته. نعم، بعد رضان نقطة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
المؤمن فيه بركة، لكن البركة المتعدية التامة هي تكون بنشره للعلم والعمل به. فلو أنه نشر العلم غير عمل به فدخل في قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون ونقصت بركته. وإلا فالمسلم مشبه بأي شيء بالنخل، بالنخلة، كما في صحيح البخاري، في صحيح البخاري حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن. حدثوني معي، وقع الناس في شجر الوادي، وقع في نفس ابن عمر أنها النخلة الحديث. فلما قالوا ما هي رسول الله؟ قال النخلة، النخلة كثيرة البركة. ومن بركات المؤمن أنه إذا أحسن تعامله وصدق في الحديث في بلد من البلدان اقتدى به أهل ذلك البلد وسألوا عن دينه حتى ربما يسلم على إذن حسن خلقه وحسن تعامله وصدقه في الحديث وكرمه وهشاشة وبشاشة وجهه وهكذا. فالمؤمن فيه بركة، لكن تتم البركة متى؟ كما تمت لعيسى، قال واجعلني مباركا أينما كنت. فهكذا تكون البركة، وهو أن المؤمن أينما كان ينبغي أن ينشر العلم بعد أن يطلبه ويعمل به، فحتى تتم البركة. وأن يجعلك
ممن إذا رضي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث أنواع السعادة.
نعم، المؤمن يتقلب بين ثلاثة أمور وحوادث: نعمة ومصيبة وذنب. فتكمل سعادته إذا أعطي، يعني أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي بالمصيبة من موت ولد أو نقص مال صبر، وإذا ضعفت نفسه وقوي عليه هواه وأطاع شيطانه فعصى الله استغفر. فإذا فعل ذلك العبد كان متقلبا في العبادة في جميع أحواله، في جميع أحواله، فحينئذ تكمل سعادته ويحصل على عنوانها. إلى أن الله عز وجل قال في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن عباس في الصحيفة التي رويت من طريق علي بن أبي طلحة: الحياة الطيبة هي السعادة، وهي بهجة القلب ونعيمه وسروره ولذته، ولا تكون سعادة القلب إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص في العمل المقتضى سنته، فحينئذ تكون السعادة. وتكمل بما سمعت: إذا أنعم على العبد نعمة الصحة، العافية، المال، الولد، الأمن، يشكر الله كما جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه الإمام مسلم بصحيح. نعم، وإذا أذنب استغفر، لأن الذنب هو الذي يسبب الشقاوة، كما جاء في الحديث أو في الآية: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والتعلق بغير الله يسلم الشقاوة والتعاسة، كما جاء في ما هو البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس من تكس، وإذا شيك فلا تقش، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا استغفر العبد من ذنبه ومحي الذنب عنه سقل قلبه ورجع له، رجعت له طمأنينة وسكونة. فحرارة القلب وشقاوته تكون بالذنب يصيبه العبد. ولذلك سأل ابن القيم شيخه فقال له: ما السر أو ما الوجه في كون الرسول صلى الله عليه وسلم في تطهير الذنب؟ قال في معركة تطهير الذنب: قال واغسلني من الذنوب والخطايا أو من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ما وجه ذكر الثلج؟ قال ابن تيمية: لأن الذنب له حرارة في القلب، هذه الحرارة تسبب الشقاء والحزن. نعم، يعني فإذا تناسب ذكر الثلج غسل ذلك الذنب لينطفئ أثر، نعم، تلك الحرارة، ينطفئ أثر تلك الحرارة. ألم ترى أنك إذا كنت في طاعة عظيمة مثل صيام رمضان وأتقنت صيامه وصمته إيمان احتسابا، قمته إيمان احتسابا، قمت ليلة القدر إيمان احتسابا، اعتكفت العشر الأواخر، ألم ترى أنك تخرج من هذه العبادة براحة قلبية عظيمة وبهجة سببها لذة الذنوب، فهي لذة القلوب لذته وسرورها. نعم، وإذا ذنب استغفر فهؤلاء عنوان السعادة، أي من كان قائما بالواجب عليه في هذه الأحوال كلها من الشكر في النعمة والصبر في النقمة، وكذلك الاستغفار في الذنب كان متحصلا على السعادة. نعم، أقرأ. قال الشيخ:
قال رحمه الله: كان أرسلك الله لطاعته. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين.
نعم، قال رحمة الله عليه: اعلم. وهذه الكلمة يتكلم بها العالم في مصنفاته والخطيب في خطبته: اعلموا عباد الله. نعم، والمصنف في مستهل كتاباته يقول: اعلم ذلك لكي يجعل من يسمعه مهتما بما سيقول بعد هذه الكلمة بمزيد اهتمام من ذي قبل. فقال: اعلم هذا الذي أقوله لك وأنه حق، أرشدك الله لطاعته، أي دلك الله وهداك ووفقك للرشد، والرشد هو العلم النافع والعمل الصالح. لا يسمى الرجل راشدا إذا رأيته يعمل صالحا، لأن الرجل الصالح إذا ما طلب العلم يتخبط في الجهل والغلط والبدع، كما ترون المعتمرين ما أكثر بدعهم من التمسح بالحجر الركن اليماني أو مقام إبراهيم، والتمسح بالحجر الأسود أو الركن اليماني على وجه التبرك ليس على وجه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ألم ترى أنهم أيضا يمسحون على أشتار الكعبة؟ فإذا مسح أشتار الكعبة ومسح على الحجر الأسود إيش تفهم؟ أنه يتبرك. نعم، وهذا التبرك بدعي، وهكذا، لأنهم ما أصابوا الرشاد. الرشاد هو العلم النافع المبني الذي يبنى عليه العمل الصالح، علم وعمل، هذا هو الرشاد. فاليهود كان عندهم علم لكن لم يعملوا به، فغضب الله عليهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والنصارى ما كان عندهم علم فضلوا السبيل، فحينئذ الرشاد هي طريقة للأمة، أمة رشيدة. وكذلك جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، عدولا، أي تتعلمون وتعملون بما تعلمون. فالرشاد لا يكون إلا على علم. انظر الجاهل يتخبط بغير علم فيقع في البدع ولا يشعر، لأنه ما صبر على طلب العلم، يريد الأمور هكذا تأتي بالعقل. لا يمكن، يقول علي: لو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من إيش؟ من الظاهر. وقد ضربت لكم مثال، بعض العامة يأتي أئمة المساجد يقول: يا إمام الله يخليك أو الله يجزاك خير، عطنا فرصة بعد ولا الضالين، اسكت شوي حتى نقدر نقرأ الفاتحة الله يهديك. سبحان الله العظيم، هو الأمر بيع وشراء حتى يدخل فيه الرأي. يقول ابن تيمية: لم يكن النبي يسكت بعد ولا الضالين. أنت تريد طريقة خير من طريقة النبي، وقد كان النبي كل خطبة يقول: خير الهدي هدي محمد. كان يقول ابن تيمية: ما كان النبي يسكت بعد ولا الضالين إلا سكتة لطيفة مقطعة حتى يفصل بين الفاتحة وبين السورة بعدها. فمن سكت اليوم ليقرأ المأموم الفاتحة فكأنه ادعى أنه أتى بطريقة خير من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه جعل المؤمن فرصة يقرأون. قال بعض التابعين للإمام للإمام سكتة ثانية، فاغتنموا فيها القراءة بالفاتحة. السكتة قبل الأولى، قبل القراءة كلها، اقرأ فيها ولو ثلاث أربع الفاتحة مع الدعاء استفتح، سكتة لطيفة على القراءة، أكمل الفاتحة وانتهى. لا يشترط أن تتابع الإمام في الفاتحة، لأن النبي بين كيف متابعة الإمام، قال: إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا، ما قال: إذا قرأ الفاتحة فاقرأوا. فحينئذ تستطيع أن تعمل بهذه الفتوى من التابعين، تبدأ بالفاتحة ولو قبل الإمام، ثم تقرأ معظمها، ببقي لك شيء قليل اقرأها بعد ما إيش؟ بعد ما يسكت سكتة لطيفة قبل الركوع. نعم، فلا بأس في ذلك. إذا المسألة لا ترجع إلى الرأي حتى يأتي أحد منكر على الإمام: ليش ما فعلت كذا؟ افعل كذا. يقول: هل النبي فعل ولا ما فعل؟ هذا هو السؤال. نعم، فهذا هو العبد الراشد الذي يتبع السنة ويعمل بها مخلصا لله. هذا هو العبد الراشد الذي دعا له الشيخ عبد الوهاب في كتاب هذا كتاب القواعد الأربع: أرشدك الله لطاعته، فقال يعني هداك لطاعته، فطاعته طلب العلم والعمل به. أن الحنيفية، الحنيفية اسم مشتق من الحنف، نعم، من قولهم فلان حنيف أي مائل، وفي ساقه حنف أي ميلان، نعم، وهو فيما في معنى الاصطلاح العلمي أو الشرعي هي الميل عن الشرك إلى التوحيد، كما كان إبراهيم حنيفا. فالحنيفية هي الميل عن الشرك الأكبر والأصغر إلى التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة، هي ملة إبراهيم، نعم. وتعريفها أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين إلى في كل مفردات العبادة، كصوم رمضان، قيام أيام رمضان، تراويح، كالصوم في أيام رمضان، والعمرة في رمضان، بر الوالدين، الإنفاق للمساكين، إنكار المنكر وأن تتكلم في المجلس، كل ذلك تريد وجه الله، وليس فقط أن تعبد الله وحده، أن تكون واحدا فقط، بل أن تكون موحدا، هذا الشرط الأول لقبول العمل. الشرط الثاني أن تكون مخلصا في أفراد العبادة، إن بعض الناس يكون موحد ليس مشرك، لا نصراني ولا يهودي ولا وثني، فهو موحد لا يعبد غير الله، لكن تراه يشرك في بعض أفراد العبادة هو المراد، فلربما رأى في الصدقة، نعم، لربما رأى في كذا وكذا من الأعمال الصالحة، فحينئذ لا يكون هذا العبد ممن عبد الله وحده في كل أفراد العبادات، فلا بد أن تعبد الله وحده في كل أفراد العبادات. تدخل في الإسلام بكلمة التوحيد لا إله إلا الله لا نعبد حق سواه، ثم بعد ذلك أفراد العمل ينبغي أن تكون كلها خالصة لله، من الصلاة، من الصوم، من الصدقة. ويهون عليك كما قال النووي أمر الإخلاص أن تعتقد أن الذي يضر وينفع حقيقة هو الله لا الخلق، وأن الإنس والجن يموتون والله حي لا يموت سبحانه. هذا يهون عليك أمر الإخلاص، وأما أن تتعلق بالمخلوقين تعتقد أن الضر والنفع يأتي من جهتهم، يصيبك من القلق والهم والغم ما الله به عليك، نعم. ليس العبد الذي فيه شركاء متشاكسون كمثل العبد اللي يكون سلما لرجل، تجد العبد اللي عنده سيد واحد مستريح يقول الصباح بالفطور وبعد الزوال تنصب لي فراشي أنام مستريح، لكن عبد فيه شركاء متشاكسون أسياد، سيد يقول له أبي الفطور الساعة كذا، يقول لا أنا أبي الفطور الساعة كذا، يرضي هذا تارة ويرضى هذا، أغضب هذا، وإذا فهو يعيش في غم مهم، هل يستويان؟ يعني؟ لا يستويان، الحمد لله رب العالمين. فكذلك الرجل إن جعل عباداته وأقواله وأفعاله لله استراح قلبه، استراح ونال السعادة. أما إذا جعل في قلبه شركة يعمل العمل وهم فلان مش يقول عليه، مش لا يستريح هذا، لأنه ما خلص دينه أو ما أخلص دينه لله، لابد أن يخلص دينه لله، فلا يجعل في قلبه من حظوظ النفس، نعم، في أمور العبادة شيء لا يعمل للناس يرضون عنه ويثنون عليه، بل يعمل لأجل أن يرضى الله سبحانه. هذا العبد المبارك الذي أرشده الله للحنيفية وملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلص، نعم، إذا ما انتهي لهذا الحد، والأسئلة بعد إن شاء الله. الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
يقول بعضهم سائل من جدة هنا: ما حكم عمل عزيمة للوليمة بمناسبة المولود؟ نقول: جاء هذا عن بعض الصحابة كما في الأدب المفرد عند البخاري، دعا بعضهم أناس من الصحابة لوليمة بسبب مولود أتى له. لكن لا شك أنها ليست هي الوليمة التي نصنعها اليوم أو يصنعونها البعض، فإنهم اعتادوا وأدمنوا على أنه إذا ولد المولود فيحسبون إلى يوم السابعة يصنعون ما يسمونه السابع. هذا السابع والإيلام في يوم السابع والأكل من وليمة العقيقة ويسمونها العقيقة، هذا بهذا النظام لم يأتي بزمن النبي ولا بزمن الصحابة، بل تلك الوليمة التي جاءت من المفرد وأدعوا لها الصحابة كانت وليمة مطلقة، مو في يوم السابع أو لها من لحم العقيقة أو من التنظيم. نعم، ولا ننتشر بين الناس أن الإنسان إذا ولد له يقولون متى العقيقة، يعني متى الوليمة التي تجمعنا لها من طعام العقيقة. هذا النظام والاستنان به لا يعرف، والخاف أن الناس إذا أدمنوا بهذا الوضع أن يصبح سنة مثل وليمة العرس، فيظنون أن وليمة العقيقة في السابع سنة مثل وليمة العرس. وقد سألت بعض العامة في بعض المخابز، وجدت اثنين عامة يتكلمون في ولادة إنسان، فقلت لهم مختبرا: الإيمان وليمة العقيقة وهي المعروفة عندنا السابع هذه ويأكلون من لحم العقيقة نفسه سنة؟ قال: نعم سنة. وهذا يدل أن الأمر تحول عندهم من عادة إلى عبادة، وهذا الذي كان يحذر منه السلف أخذا من قول النبي: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لكي يحتاط الناس من البدعة وإدخال أيام ليست من رمضان في رمضان، ولذلك حذر النبي من ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم، هل يصح هذا سائل السنن؟ هل يصح قولي أنا وهابي؟ لا، هذا القول خطأ، لا يصح أن تقول أنا وهابي، بل قل أنا سلفي أتبع السلف، يعني وأدين بديني في العقيدة والمنهج والأحكام. نعم، ثم أن الوهابية قبل 100 سنة فرقة صوفية كانت تسمى الوهابية. نعم، فنحن لا نحب هذه النسبة أصلا، لأنها موجودة وكان ينسب إليها الصوفية. نعم، فلا نقول نحن وهابية، غلط، وإنما رموه الأعداء بذلك يمثلوا عنا كما هي عادة أهل البدع، كما يقولون عن أهل السنة حشوية نابتة مجسمة يحاشي صدور العامة من طريقتها. واليوم ينفرون من أهل الحديث قائلين جامية خلوف مداخلة إلى آخره أهل المدينة، كل هذا ما يجوز. وقد ذكر العلامة الشيخ الوالد صالح الفوزان كلاما طيبا في دورة منعقدة في ملك سعود، قال: السلفية هي حزب الله وما سوى ذلك، يعني كالتبليغ والإخوان والتفكير هو حزب الشيطان. نعم، هناك من يستدل على كفر كثير القذافي بقوله تعالى: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فيقول القذافي: ايش طاغوت، وهذا الكتائب يقاتل في سبيله. لا، هذا وصف للذين كفروا. نعم، وصف للذين كفروا، كما مثلا يقاتل في سبيل الوطن، هذا ما قاتل في سبيل الله، لكن هل يكفره؟ من قاتل في سبيل الملك خطأ، لابد أن تقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. لكن القذافي أعلن على نفسه كفر عندما سخر بالحج وجعل الكتاب الأخضر من القرآن ونحو ذلك من الأمور التي جعلت العلماء يكفرونه. نعم، فليس له طاعة وبيعة كما يقولون. نعم، لما كان الأمر مستقيم بيده كان الطاعة من باب إيش؟ من باب قواعد الشريعة، تكثير المصالح وتقليل إيش؟ المفاسد. نعم، إذا ذهب الزمام من يده مثلا فهي طاعة لهذا، وهو ليس ولي أمر وليس له بيعة، كما نسمع من إخواننا ما يتصلون بنا ويقول: ما حكم الخروج على ولي الأمر؟ لا يزالون يقولون ولي أمر. نعم، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بصيام رمضان القيامة، وأن يمن علينا بشهوده، وأن يغفر لنا أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
الدرس بكرة إن شاء الله.
نعم.
الدرس غدا.
بعد تراويح.
هو يقول لي لا خير.